تخيلوا معنا هذا المشهد المعقد في مارس من عام 2026. رئيس أمريكي بيواجه أزمة ثقة داخلية عميقة جدا، ويعني بتتزامن هذه الأزمة مع تسريبات جديدة لواحد من أكثر الملفات فضائحية في التاريخ الأمريكي الحديث.
صحيح، وفجأة يعني في عز هذه العاصفة الإعلامية والسياسية في واشنطن بتنطلق صواريخ وطائرات مسيرة في الشرق الأوسط، بتشتعل منشآت طاقة وأسعار النفط بتقفز بشكل مخيف.
بالضبط، للوهلة الأولى للمستمعين اللي بيتابعونا قد يبدو وكأننا بنتحدث عن كوكبين مختلفين، يعني كوكب السياسة الداخلية الأمريكية وكوكب الصراعات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. لكن ماذا لو كانت هذه الأحداث مش مجرد صدفة؟
هذا هو السؤال الجوهري، يعني ماذا لو كانت هذه الأحداث عبارة عن تروس في آلة واحدة بتتحرك مع بعض لتدمير النظام العالمي القديم؟ هذا بالضبط اللي بيجعل دراسة هذه اللحظة الراهنة أمر بالغ التعقيد والأهمية.
ومشان هيك في قراءة اليوم المتعمقة رح نفكك مجموعة من التحليلات والوثائق، وتحديداً ما ورد في العدد 23 من مجلة إيديبا الصادرة عن لأوجي ميديا. مهمتنا اليوم هي ربط هذه الخيوط.
فعلاً يعني رح نحاول نفهم من خلال هذه المصادر كيف ممكن لفضيحة زي جيفري إبستاين إنها تتقاطع مع صلاحيات إعلان الحرب في الدستور الأمريكي، وكيف هذا كله بيقودنا لفهم استراتيجية إيران وانهيار الأمم المتحدة وصولاً لبروز دول محورية صاعدة زي المغرب.
ومهم جداً نوضح للمستمعين، الأوراق والمقالات اللي بين إيدينا مليئة بمواقف سياسية حادة من مختلف الأطياف. نحن طبعاً ما منتبنى أي موقف منها، نحن فقط نستعرض هذه التحليلات وبنفكك منطقها بتجرد تام. طيب، شوفي، خلينا نبدأ من النقطة الأكثر صدمة في المصادر.
عودة شبح إبستاين؟
بالضبط، إبستاين، يعني شخص توفي في 2019 وقضية المفروض إنها انطوت، كيف لا يزال قادر يفرض نفسه على نقاش استراتيجي في 2026؟
شيء غريب بصراحة، الوثائق بتشير إلى أنه التسريبات الجديدة لملفات إبستاين عادت لتتصدر المشهد بقوة، لكن الغريب مش بس العودة، الغريب هو التوقيت.
التوقيت اللي تزامن مع ضربات عسكرية أمريكية إسرائيلية مشتركة ضد أهداف إيرانية، صحيح؟
تماماً، وهون المصادر بترصد ظاهرة سياسية غريبة جداً. بتعرف نظرية حدوة الحصان اللي بيلتقي فيها أقصى اليمين مع أقصى اليسار؟
أكيد،
وهون منشوف إجماع غير متوقع البتة بين نواب أمريكيين، يعني بالعادة ما بيتفقوا على لون السماء أصلاً.
بالضبط، المقالات بتذكر أسماء زي ألكساندريا أوكاسيو كورتيز من أقصى يسار الحزب الديمقراطي واقفة عملياً في نفس الخندق مع توماس ماسي ومارجوري تايلور جرين من أقصى يمين الحزب الجمهوري.
واو، هذا تحالف غريب فعلاً، وكلهم حسب المصادر بيطرحوا نفس الشكوك العلنية، يعني هل كانت هذه الضربات العسكرية في الشرق الأوسط مجرد تكتيك كلاسيكي عشان يحولوا انتباه الرأي العام عن التسريبات المحرجة؟ وهذا التوافق هو اللي لازم نتوقف عنده شوي. التحليلات في المصادر واضحة جداً في نقطة محددة ومهمة للحياد، ما في أي وثيقة سرية أو دليل مادي يثبت أن البنتاغون خطط لهذه الضربات كعملية تمويه.
يعني العمليات العسكرية ضد إيران إلها سياقها وحساباتها الاستراتيجية الحقيقية والمنفصلة
100%، لكن مجرد وجود هذا الشك بين نخب سياسية متناقضة أيديولوجياً بيعكس أزمة ثقة مرعبة. يعني ملف إبستاين بطل مجرد قضية جنائية، صار رمز لانعدام الشفافية ولحماية شبكات النفوذ في واشنطن.
تعرفي؟ الأمر بيذكرني بتكتيك قديم، يعني كأنك بتفتعلي انفجارات وأضواء مبهرة في الشارع بس عشان ما حدا ينتبه للي بيتم تهريبه من الباب الخلفي للمنزل.
والمصادر بتذكر كمان تحقيقات لجنة الرقابة في مجلس النواب.
صحيح، تحقيقات حول كيف تعاملت وزارة العدل مع هاي الوثائق، وتم ذكر شخصيات بوزن هاورد لوتنيك وبام بوندي. طيب، هذا المزيج بين أروقة القضاء وقرارات البنتاغون بيطرح سؤال بديهي جداً بيتبادر لذهن أي حد بيقرأ هالمصادر. إذا كان في شك، مجرد شك، في دوافع الرئيس لتحريك آلة عسكرية ضخمة لضرب دولة ثانية، كيف بيملك الصلاحية القانونية لفعل هذا لحاله؟
سؤال ممتاز. أليس إعلان الحرب من صلاحيات الكونغرس؟
نظرياً نعم، لكن المصادر بتشرح الغموض الدستوري التاريخي في أمريكا. في توتر متأصل بين المادة الأولى والمادة الثانية من الدستور.
المادة الأولى اللي بتعطي الكونغرس أي ممثلي الشعب سلطة إعلان الحرب.
صحيح، والمادة الثانية اللي بتنصب الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة.
اللي بنشوفه في تحليل ضربات يونيو 2025 ومارس 2026 هو أن السلطة التنفيذية، يعني الرئيس، بتبلع صلاحيات الكونغرس.
وزير الدفاع بيت هيكسيث بررها وقتها بأنها مش حرب، صح؟ المصادر بتذكر أنه استخدم مصطلح تاني.
بالضبط، قال إنها مهمة جراحية دقيقة ودفاعية لوقف تخصيب اليورانيوم.
لحظة شوي، خلينا نفكك هذا التبرير اللي ورد في المقالات. إذا كل هجوم بنصيغه على إنه مجرد عملية جراحية دقيقة، أو كما ذكرت المصادر عن توسيع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لتشمل الدفاع الاستباقي،
تفريغ للمصطلحات.
بالضبط، ألا تفقد كلمة حرب معناها القانوني بالكامل؟ يعني ألا يجعل هذا الكونغرس مجرد متفرج؟
هو فعلاً أصبح شبه متفرج. التحليل بيربط هذا التساؤل بالتطور التاريخي، يعني الموضوع مش جديد، من كوريا لفيتنام وصولاً لقوانين تفويض استخدام القوة العسكرية اللي بيسموها الـ AUF
اللي ظهرت بعد أحداث 2001.
تماماً، والمصادر بتشرح كيف إنه سرعة التهديدات الحديثة اليوم زي التكنولوجيا المعاصرة والصواريخ السيبرنانية خلت الإدارة الأمريكية تتحجج بأنه الرئيس بيكتسب قوة غير مسبوقة لأنه ما في وقت للبطء التشريعي للكونغرس.
واللافت في الوثائق إنه الكونغرس حاول يمرر قرار يحد من هاي الصلاحيات، لكن المفارقة إنه ترامب في هاي المرحلة ما احتاج حتى يستخدم حق النقد أو الفيتو زي ما عمل في 2020.
الانقسام الحزبي بشل الكونغرس، وهون بيجي دور المحكمة العليا اللي كمان بتتجنب الحسم في هذا النزاع الدستوري بحجة مبدأ بيسموه عقيدة المسألة السياسية.
يعني القضاء بيحكوا للرئيس والكونغرس هذه مشكلة سياسية، حلوها لحالكم، إحنا ما رح نتدخل.
بالضبط، والنتيجة هي فراغ دستوري بيعطي الرئيس حرية حركة مطلقة تقريباً.
طب شوفي، أمام هذا الضغط العسكري الأمريكي العنيف والسريع، كيف بترد إيران؟ حسب المصادر اللي بين إيدينا، الرد ما كان انهيار، بل كان استراتيجية معاكسة تماماً، استراتيجية لشل الاقتصاد العالمي.
صحيح، التحليل هنا ينتقل ليوم 2 مارس 2026، الطائرات المسيرة الإيرانية استهدفت مصفاة رأسة النورة السعودية اللي هي قلب أرامكو، وكمان منشآت رأس لفان القطرية.
يا إلهي، ضربات زي هيك بتوقف صادرات هائلة. الوثائق بتذكر أرقام مرعبة.
أرقام صادمة فعلاً، توقف 20% من صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية، وسعر النفط قفز فوق $80 مع إغلاق جزئي لمضيق هرمز.
بس يعني خلينا نوضح للمستمعين الفكرة الاستراتيجية وراء هذا بناء على المصادر. المقالات بتستند لنظرية اسمها نظرية الإكراه أو الكومبالنس للمفكر توماس شيلينغ. كيف بتطبق إيران هاي النظرية؟
شوف، الإكراه بيختلف عن الردع. الردع هو إنك تحكي للخصم لا تضربني عشان ما أضربك. الإكراه هو إنك تضرب الخصم أو تضغط عليه بشكل متصاعد وتجبره يغير سلوكه.
يعني إيران بتدرك عجزها في مواجهة عسكرية كلاسيكية تقليدية مع أمريكا، فبتلجأ لرفع التكلفة على الجميع.
بالضبط، تأخذ حلفاء واشنطن ك رهائن جغرافية.
مصطلح رهائن جغرافية هذا قوي جدا في التحليل، يعني دول الخليج اللي بتحتاج السلام عشان مشاريعها الضخمة.
صحيح، دول الخليج بتبني مستقبلها على الاستقرار زي رؤية 2030 في السعودية وكأس العالم 2034. فكأنه إيران بتحكي لواشنطن، حلفائكم واقتصاد العالم رهائن عندي، لازم تتفاوضوا.
يعني الأمر زي ما الواحد يتخيل شخص محاصر في زاوية غرفة وفجأة بقرر يضرب أعمدة الأساس للمبنى كله وبخير الجميع، يا بتتركوني وشأني أو السقف بنهار على رؤوسنا كلنا.
تشبيه دقيق جداً للمكتوب في المصادر، لكن المقالات بتسلط الضوء على مفارقة غريبة في الداخل الإيراني.
التصدعات الداخلية، صح؟
تماماً، مقابل هاي القوة غير المتماثلة الهائلة في الخارج والمحور اللي بيمتد للبنان واليمن والعراق، النظام بيعاني من هشاشة اجتماعية واقتصادية شديدة جداً في الداخل.
الوثائق بتشير لشرخ مجتمعي زاد بشكل كبير، خاصة بعد احتجاجات مهسا أميني في 2022، وكمان تضخم وهجرة مخيفة للأدمغة.
وهذا بيطرح تساؤل مهم جداً استمدته المصادر، هل هذا النظام بيخدم شعبه فعلاً؟ أم إنه يعني بيضحي فيهم من أجل بناء أسطورة إقليمية عصيرة الاستدامة؟
سؤال عميق بيطرحه التحليل. طيب، مع كل هذا اللي بنحكيه، أمريكا بتتجاوز القانون الدولي، وإيران بتستخدم الفوضى الاقتصادية كاستراتيجية. واضح إنه القواعد القديمة تحطمت بالكامل.
العالم القديم يحتضر. المقالات بتستدعي مقولة شهيرة للمفكر أنطونيو غرامشي بيقول فيها: العالم القديم يحتضر، والجديد يتباطى في الظهور، وفي هذا الضوء الخافت تظهر الوحوش.
واو، تظهر الوحوش؟ والمصادر بتطبق هذا على انهيار الأمم المتحدة، يعني أنطونيو غوتيريش حسب وصفهم بات ظلاً لنفسه.
فعلياً، الولايات المتحدة، الصين وروسيا صاروا يرسموا مناطق نفوذهم وبيتخلوا بشكل علني عن وهم احترام قواعد ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وفي هذا السياق المظلم بيبرز شيء جديد ذكرته الوثائق، تأسيس كيان جديد يدعى مجلس السلام أو كونسي دو لابي، بمبادرة من دونالد ترامب، وبيشتغل خارج إطار الأمم المتحدة تماماً.
هذا المجلس حسب التحليل هو البديل اللي بيعكس توافق خفي وبراغماتي بين القوى العظمى.
طيب، سؤال بيطرح نفسه بناء على هذه المعطيات، هل إحنا بنشهد موت التعددية القطبية اللي عرفناها عشان ننتقل لشيء بيشبه نادي كبار الشخصيات أو VIP كلاب، حيث بيتم توزيع العالم كحصص؟
هذا بالضبط ما تشير إليه التحليلات، نحن في مرحلة انتقالية، والنظام الجديد رح يبنى على المصالح المباشرة والقوى الجيوسياسية البحتة. الدول اللي رح تبادر وتجلس على طاولة هذا المجلس مبكراً هي اللي رح تحصل على المكتسبات.
واللي رح يتخلف عن هاي الطاولة
رح يتهمش تماماً.
طيب، في هذا المشهد العالمي الجديد اللي يعني بتتشكل فيه نوادي القوى وبتنهار القواعد القديمة، أين تقف الدول المحورية الصاعدة؟ المصادر اللي بنناقشها بتقدم المغرب كنموذج حي ومفصل لهذا التموقع.
صحيح، المغرب حالة دراسية ملفتة جداً في هذه الوثائق. المقالات بتذكر إنه المغرب عد من الأعضاء الأوائل في مجلس السلام.
معقول من الأعضاء الأوائل؟
نعم، وهذا نتيجة استراتيجية طويلة الأمد. مثلاً، التحليل بيشير لقرار المغرب بقطع علاقاته مع إيران في عام 2018.
بسبب دعمها للبوليساريو عبر حزب الله والجزائر حسب ما ورد في المصادر.
بالضبط، هذا القرار الاستباقي خلى بعيد عن شبكة حلفاء طهران، واستراتيجياً وجغرافياً المغرب يعني بيبعد 14 كيلومتر فقط عن أوروبا.
والمصادر بتركز بشكل كبير على البنية التحتية اللوجستية البحرية اللي بيبنيها المغرب، يعني نتحدث عن ميناء طنجة المتوسط وميناء الناظور هرب متوسط وميناء الداخل الأطلسي، قوة لوجستية هائلة.
وهذا اللي بيسمح للمغرب يكون صلة الوصل بين إفريقيا، أوروبا والمحيط الأطلسي، خاصة مع تأثر طرق التجارة الكلاسيكية في الشرق الأوسط بسبب الأزمات اللي ذكرناها.
يعني بيحول موقعه الجغرافي لقوة جيوسياسية في هذا النظام الجديد. لكن التحليل في إيديبا وتحديداً للكاتبين عدنان دبارح ونعيم كمال بيقدم نقد أو نقطة ضعف في هذا النموذج.
صحيح، نقد مهم جداً. هما بيشيروا إلى أنه بالرغم من كل هذا البناء اللوجستي والدبلوماسي، المغرب يفتقد لشيء أسموه السيادة الرمزية والسردية.
السيادة السردية؟ يعني التحكم في القصة؟
تماماً. التحليل بيقول أنه هناك حساسية مفرطة وردود فعل مبالغ فيها تجاه ما يكتب عن المغرب في الصحافة الغربية. وضربوا مثال بالأزمة الإسبانية بين 2021 و2022.
فهمت، يعني مقالات بتأكد أنه المغرب بيحتاج يبني نقاش داخلي قوي وإعلام مستقل ينتج تحليلاته الخاصة عشان يتجاوز هاي الهشاشة.
بالضبط، لأنك عشان تكون قوة محورية حقيقية ومستدامة ما بيكفي تأمن طرق التجارة والموانئ، لازم تأمن سردية الدولة وتتقبل النقد الداخلي عشان تقوي جبهتك الوطنية.
هذا هذا بذكرني بتشبيه أعتقد بلخص الفكرة، كأنه في شخص بيبني قلعة مادية حصينة جداً بأحدث التقنيات الدفاعية والموانئ، لكنه بيترك برج الإذاعة الخاص بالقلعة اللي بيبث الأخبار لسكانها تحت إدارة أطراف خارجية.
تشبيه في محله 100%. البنية التحتية المادية لحالها ما بتكفي أمام الهجمات الإعلامية الموجهة، لازم يكون عندك بنية تحتية فكرية وسردية موازية لصلابة الموانئ اللي بتبنيها.
طيب، إحنا هيك بنكون لخصنا وربطنا النقاط كلها من خلال هاي المصادر، يعني بدأنا من الفضائح السياسية في واشنطن اللي بشكل غير مباشر قد تحرك الأساطيل للفراغ الدستوري حول قرار الحرب،
ومروراً طبعاً بسياسة حافة الهاوية الإيرانية اللي بتخنق طاقة العالم، وصولاً لانهيار أمم متحدة وبروز نظام عالمي جديد بيفرض على دول صاعدة زي المغرب أنها تكون قوية لوجستياً وفكرياً عشان تحجز مقعدها.
قراءة دسمة فعلاً. وفي الختام، ومن وحي هذا الانهيار للقانون الدولي وصعود لعبة المصالح الخالصة اللي قرناها في فكرة استفزازية بتطرح نفسها وبنتركها للمستمعين عشان يتأملوا فيها.
تفضل، شو هي الفكرة؟
في العقد القادم، هل رح تكون الحروب الحاسمة هي فعلاً الحروب اللي بتخاض بالصواريخ والمسيرات؟ أم أن المنتصر الحقيقي في هذا النظام العالمي الجديد هو من يتحكم في العقول من خلال السرديات الإعلامية ومن يملك مفاتيح الموانئ؟ اللي بيتنفس منها العالم.
وإذا كانت مؤسسات زي الأمم المتحدة هي اللي أسست لمفاهيم حقوق الإنسان العالمية، فهل هذه الحقوق في هذا النادي الجديد رح تتحول لمجرد سلع فاخرة أو اشتراكات VIP ما بيحصل عليها إلا اللي بيملك ثمن الدخول لهذا المجلس؟
فكرة مخيفة، لكنها بتستحق التأمل في خضم هذا التشكل الجديد للعالم. شكراً لكل اللي رافقونك هذه القراءة المتعمقة، ولنا لقاء في تحليل قادم.